السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة طه، بدءا من الآية رقم 112. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما.
هذه الآيات جاءت بعد قوله سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. عنت الوجوه، عنا يعنو بمعنى ذل وخضع، مو عنا يعني، لأن عنا يعني أراد وقصده، أما عنا يعنو بمعنى ذل وخضع. ومنه: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات، والأسير بمعنى المقبوض في الحرب، وهذا الذي وقع في الأسر يلحقه ذل ويلحقه خضوع وكسر، يرى من وجهه وعينيه. فأخبر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن جميع الخلق يوم القيامة كلها خاضعة وذليلة لله ربنا سبحانه وتعالى. الذل والخضوع نوعان: نوع فيه تشريف وتكريم، كقولك عبد الله ورسوله. كلمة عبد الله يعني إذا أردت أن تمدح صلى الله عليه وسلم وتوقره تقول: هذا عبد الله ورسوله. كلمة عبد لا يخطر في بالك أن العبد بمعنى المقهور والحر أعلى منه درجة، هذا في شأن العباد، الحر أعلى من المعبود للمملوك. أما عبد الله بمعنيين: إما عبد الله قهرا وعلوا، هذا لا يخرج عنه أحد، كلنا عبيد الله، والعبد مقهور ومذلول. الله عز وجل إذا أراد أن يمرضه وأراد أن يسعده أو يشقيه أو ينزل عليه كرب لا يستطيع دفع ذلك عن نفسه، وهو القاهر فوق عباده، لا أحد يخضع عن هذا. وعبد بمعنى أنه عبد الله وحده فأجله وعظمه، خوفه منه فقط ورجاؤه له سبحانه، لا يخشى أحداً ولا يرجو أحد إلا الله، ولا يتطلع قلبه إلى أحد إلا الله. فإذا كان هكذا القلب لا ينصرف إلا إلى الله عز وجل. هؤلاء هم الذين عناهم الله بقوله: عبادنا الصالحون. أي اصطفيناهم فجعلناهم عبادا لنا، أي لا يعبدون غيري، وأنا اصطفيتهم وأنا أعتني بهم وأنا أذود عنهم وأنا أكفيهم شؤونهم في الدنيا والآخرة. ترى هذه اللفظة يا عبد الله لا يوازنها حبيبي صلى الله عليه وسلم وقرة عيني صلى الله عليه وسلم وحبيب، هذا صحيح، لكن لا تنزل ولا تقوم مقام عبد الله. انظر سبحانه، اقرأ قوله سبحانه حين أراد الله أن يختار لفظة لسيدنا صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات النبوة حين يصل إلى الله عز وجل وهو الإسراء، قال سبحان الذي أسرى بعبده، اختار هذه اللفظة لأنها لا يقوم لها مقام. فمن أدرك وعرف هذا المعنى، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، لا تظن أن كلمة تقوم مقام العبد في هذا المعنى، أي ليس عبداً لأحد مجرداً عن هواه لكل مخلوق، الناس سواسية عندهم، لا يخاف أحد ولا يرجو من أحد ولا يتطلع إلى أحد، غني بالله عزيز بالله، هذه الدرجة إنما تكون لأصفيائه سبحانه وتعالى. قال وعنت الوجوه للحي القيوم، الوجوه كناية عن الأجسام كلها، لكن عبر بالوجه كقوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، من المفسرين من يقول كل شيء هالك إلا ذاته سبحانه، يعني كل أحد يفنى وكل مخلوق يموت ولا يبقى إلا رب الملكوت والعبيد سبحانه وتعالى. والقول الآخر وهو الأرجح كل شيء هالك إلا ما قصد به وجهه الكريم، العبادات والنفقات والسعي والحركات كلها باطلة إلا ما كان قصده الله عز وجل. فلما قال سبحانه وعنت الوجوه، أي كل الوجوه انكسرت وخضعت، إما ذلاً وقهراً أو تعظيماً واحتراماً، وهذا للمؤمنين وتلك للكافرين وبعض الفسقة على درجات، فإن الله لا يظلم ربك أحدا، كل يستحق جزاءه بقدر عمله. فلما قال سبحانه وعنت الوجوه ذاك الحين وذاك اليوم، لا أحد يستطيع أن يتمرد ولا يخرج، الملك لله في الدنيا والآخرة، لكن في الآخرة لا ينازعه فيها أحد، هذه الدنيا دار ابتلاء، يأمرك بالصلاة فلا تصلي، لا تظن أنك خرجت عن طاعة الله قسراً رغماً عن إلهك، لا، الله أوعد بنار ووعد بجنة ووعد المتقين الطائعين أن لهم حياة طيبة في هذه الدنيا، أي أن خلاف هذه الطيبة للآخرين، وجعل الجزاء والعقوبات يوم القيامة، ويوم القيامة في مواقف من المواقف لا ينطق أحد إلا بإذنه، لما قلنا في موقف؟ لأن في مواقف يتهامسون وفي مواقف ينطقون وفي مواقف لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. فالوجوه كلها عنت، لا تظن أن ما يعنون به من الذل والقهر يتساوون، لا، يختلفون حسب طاعاتهم ومشقاتهم. قال للحي القيوم، ما قال هنا لربكم، وقال ولم يقل لرب العالمين، لأن الله هذه اللفظة أجل وأعظم وكل أسمائه الحسنى عظيمة وجليلة، لكن هذه هي المراد من خلق الكون كله. الحي كل من فيه حياة لا بد له من إرادة، ما في حي ممن خلق الله من هذه الحيوانات إلا وله إرادة، حتى الحيوان الذي يدب على أربع له إرادة، إذا أراد أن يأكل أكل، وإذا شبع كذا، وإذا رأى نارا أو وهجا أو الشمس. ما رأيتم الكلاب والقطط في الصيف تسعى شديدا إذا أرادت أن تقطع مكانا إلى ظل فيه، تعرف أن هذا حار، له إرادة في القصد. أنا أقول هالكلام ستعلم ما مراد ذلك. كل حي له إرادة وله سمع وله بصر وله قوة وله أمور أخرى من صفات يتقي بها ويدعو إليها. الله عز وجل له صفات ليس لها مثيل، خلق وإيجاد ورزق وقطع أوصال وإنشاء عباد، هذه الأفعال ما يضاهيها سبحانه. فإذا قلت لا إله إلا الله وحده، لا تظن وحده أن ذاته ليس لها شريك أو ليس هناك إله في الوجود، هذه أحد معانيها. لكن وحده في الأفعال، كل فعل يفعله سبحانه لا يمكن لمخلوق أن يفعله، من موت وحياة ورفع وخفض. فإذا قلت وحده أي تفرد بالأفعال والصفات والخلق وغير ذلك. فلما قال للحي أي الواحد القهار العليم المريد السميع البصير، لأن الحي من كان حيا لابد أن يشتمل على هذه، فدل وصفه بالحياة أنه يتصف بجميع ما وصف الله به نفسه. تعلم لما قلنا هذا؟ لأن بعض الأقوام يقولون لا نثبت إلا ما جاء في القرآن، وجاءت السنة بأن الله يغضب وأنه ينزل وأنه سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا وأنه يطلب من عباده كذا، ينفون هذه. يقولنا إن علمناها بالعقل وإلا ينفونها. فلما أثبت أن له الحياة كل تلك الصفات اللائقة به سبحانه مما سمعناها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي صفة له لا يشركه فيها أحد. ليست إذا أثبت أن له يدين ليست يد المخلوق ولا أحد في الكون كيديه، لا تقول أنها كذا وكذا، لا، الله أعلم بها. لكن ما جاءت السنة بها نقره. فإذا أخبر سبحانه أن السماوات في قبضته وأنه يطويها يوم القيامة نعلم أن له قبضة، كيف لا ندرك؟ ولما قال صلى الله عليه وسلم السماوات السبع والأرضون السبع، أي ومن فيها؟ في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم. الخردلة يعني الجزء الصغير الذي يصعب أن تراه إلا بتحميق وتحديد نظر، في كف الرحمن كخردلة. وتمثيل الخردلة من باب التقريب، وإلا هي أقل من ذلك. فإذا كان الله كذلك تثبت أن له يدين. فإذا جاء اليهودي وثبت أن اليهودي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم يوم يضع الله السماوات في هذه والأرضون في هذه والشجر في هذه إلى أن قال وسائر الخلق في هذه، ثم يهزهن فيقول أنا الملك، فضحك صلى الله عليه وسلم. يضحك من المنكر؟ لا يقر المنكر أن يقال بين يديه، إنما ضحك تصديقا لليهود وتعجبا بأن هناك أقواما يعرفون حق الله وقدره. وعنت الوجوه للحي القيوم، يقول سبحانه وعنت الوجوه للحي القيوم. عرفنا لفظة حي، اختار الله هاتين الصفتين لأنها قد تكون من أسمائه الحسنى، لم ترد إلا في ثلاث آيات: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وجاءت في سورة آل عمران. شفت فوائد الاستماع والإنصات؟ ذهب عن ذهنك شيء كثير يا عبد الله، لا تفعل هذه الحركات. أنا أعرف أنه قيل لك افعل هذه فأردت تنفيذ ما وصي به، لا تفعل هذا يا عبد الله، ولا يكن عقلك هكذا يتلاعب به الناس. اسمع يا عبد الله، وقال في سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، التي في آية الكرسي. اقرأ آية الكرسي: لا تأخذه سنة ولا نوم، جاءت قبل، لأن الحي القيوم بمعنى الذي يقوم بأمر خلقه، العرش لا يحمل الله، الله هو الذي يحمله، والسماوات هو التي يقيمها ويمسكها، لو شاء أن تركها لسقطت على العباد، والخلق لا يستطيعون كسب أمورهم، ولا تكون فيهم حياة يعملون فيها ما يبتغون بعد أن يشاء الله لهم إلا وهو أراده، وهو القائم بكسبهم وحياتهم ونومهم ومعاشهم، لو تخلى الله عنهم ما بقوا في الكون. هذا معنى أنه يقوم بأمر العباد، يحوطهم ويرزقهم ويكسوهم. فوصف أنه قيوم من في السماوات والأرض، جميع الخلق لا يتم قيامهم إلا به سبحانه وتعالى، معناه المسيطر والموجه والمدبر، كلهم تحت إرادته. فلما قال لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لبيان كمال قيومته، لا يحتاج إلى راحة، فإنه خلق السماوات والأرض في كذا من الأيام، وما مسه من تعب ولا لغوب، ولم يعي سبحانه بخلقهن. فضلاً أنه تأتيه سنة يعني نعاس، فلا نوم ولا نعاس، فجاءت لتمام كمال القيوم، لأن من كان قائماً على بعض أطفاله وبعض رعاياه لابد يرتاح وينام ويأكل، وإلا لا يستطيع الاستمرار. فبين الله عز وجل أن من كمال قيومته لا يحتاج إلى أحد يعينه، ولا صفات تهجم عليه كما أنتم أيها المخلوقون. واسمع قوله سبحانه في سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. ذكر هاتين الصفتين وأتى بعدهما بهذا الكتاب العظيم، منوها بجلاله وعظم فائدته، وأنه هو الهادي للخلق جميعهم إلى أن تقوم الساعة. واسمع الآية التي نحن فيها الآن بصددها: وعنت الوجوه للحي القيوم، أي أنه القاهر الملك الحق وحده يوم القيامة، ما ينازعه فيها أحد، قد ينازع ملكه بعض الملوك الدنيا، وهذا ابتلاء من الله، وجعل لأن الإنسان يعمل، خلق له إرادة ومشيئة وقدرة، قال هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، بعد أن وضح السبل وبين منار الطرق حيث لا تخفى على كل من كان له قلب، فإن كانت غفلة فإليه يرجع، وإن كان عناد فهو المصاب، وإن كان كبر فهو المبتلى، لكن أعذر الله عز وجل لجميع الخلق، لا أحد له عذر. فلما ذكر ذلك سبحانه بين أنه تفرد حينئذ يوم القيامة وحده الملك الذي يتصرف لا أحد ينازعه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. حمل يعني احتمل، والظلم إن كان معنى من المعاني، الظلم يعني التعدي على الحقوق ليس خاصا بالأموال، حتى على الواجبات والمندوبات فضلا عن المكروهات والمحرمات. فمن ترك الصلاة أو زاد عليها أو جعل لها أوقات حسب رأيه فإنه ظالم، والذي انتهك المحرمات فإنه ظالم، والذي عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ظالم. والظلم أنواع، أعلاها الشرك والكفر بالله، فيقول الله عز وجل: من حمل ظلما قد خاب. والخيبة معناته لم يفلح، لم يفز بمطلوبه فهو خاسر. هذه الخيبة والخسران يتفاوت الناس فيها، أشدهم ذاك الكافر لا عمل يرجو ثوابه، لأن الكفر أحبط جميع عمله. شقاء عند الموت وفي القبر وفي عرصات القيامة، ثم مصيره أعوذ بالله إلى أمه الهاوية. وأهل المعاصي لهم إيمان، لكن ليس كإيمان المتقين الصالحين الذين أطاعوه، حتى البطيعين يتفاوتون. والله عز وجل يقول: من حمل ظلما فهو خاسر، وأشدهم خسرانا الكافر. يوم يخبر سبحانه عن ذلك يوم القيامة: يا عبد الله، بعد يقينك أن الله وعده الحق وقوله الصدق لا يخلف وعده ولا يظلم أحد، وسينال كل أحد جزاءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا الكلام صدر عمن يملك الكلمة لا معقم لكلماته وحكمه، من كان عنده عقل يا عبد الله. ثم أعطاك الله النذير وهو السن والكبر، وأعطاك الله النذير وهو العقل والرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أعطاك الله نذرا كثيرا من مرض وبعض المكروهات في الدنيا، وما نالك من كرب حتى لم تعرف في تلك اللحظة إلا الله عز وجل. هذه نذر وهذه بيانات وإرهاصات، أنك يا عبد الله ارجع إليه، وإلا ما وراءها أمر تعجز عن حمله. فلما قال وقد خاب، قال سبحانه: وقد خاب من حمل ظلما، يعني انتبه واحذر. لا نرد يوم القيامة نحن ندامى على ما صدر منا. اقرأ ما بعده:
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك
ومن يعمل من الصالحات قسيم، وقد خاب من حمل ظلما. هكذا كتاب الله عز وجل إذا أورد وعيدا وبين مصير أهل الباطل والكفر، ذكر حينئذ مصير أهل الفضل والخير للتوازن، وليعلم المرء أنه قادر على هذه وهذه، وأن الصالح لا يظلم، سيعطى حقه. استبشر واستمر على العمل. الناس في أمل، والشيطان من ورائهم، من نفوس تخدع، ولذا يتباطأ البر. وإلا لو قيل: يا فلان، وراءك من يستطيع تنفيذ كلمته؟ قال لك: انت 10 أيام أو سنة، بعدها سيحصل ما يحصل. لو قال: سيهدم بيتك بعد سنة، إيش تكون حالك؟ فما بال إذا قال: ضيق عليك الأمر وشل جسمك وأقعدك، وأعظم من ذلك قال: إن وعيدك سيكون كذا وكذا. والناس ما يأتيهم من أمر الله في غفلة، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يقول سبحانه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. هذا قسيم، وقد خاب من حمل ظلما. إذن القسم الثاني من المؤمنين قال: لا، الذي يعمل الصالحات من أي أديان الله التي مضت والملل التي ذهبت، من آمن برسوله وآمن بما أنزل الله، وأعلاهم مؤمن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، عمل الصالحات أي عمل ما يقرب إلى الله عز وجل مما أمر به واستحبه وندب إليه ورسوله صلى الله عليه وسلم، بشريطة أن يكون مؤمن، يعني مصدق بأن الله رب العالمين وأنه بعث رسوله ليطاع. هذا ليبين لك أن المرء قال فلان أمهر رجل في أعصاب البخ بلغ من القدرة كذا، ينوه بتعظيمه وكذا، ثم يأتيك فارغ العقول والقلوب استهزاء بالله عز وجل أو بما يسمعون من كتاب الله، قد لا يكون الله أراده، يقول هذا يعذب، انظر كيف نفع العالمين، وهذا الذي صعد في السماء واستكشف قال هذا يعذب، ما الذي تفهم من هذا؟ يعني ما جاء من كتاب الله عز وجل غير عدل، الله ظالم، إن صح ما تقولون أن هذا يعذب، بس ما جرؤوا أن يصرحوا بهذا التصريح، وإلا هذا لازم الكلمات، لازم الشيء بمعنى أنه لو قلت هذا سيلزم منه هذا، لو رأيت دخانا لابد أن تعرف فيه نار، ما يكون دخان دون نار، فتسمع من هذا من هذا اللغط أناس فرغت قلوبهم من تعظيم الله وجلاله وأصبحوا لا يؤمنون أو يسخرون مما أنزل الله في كتابه، ويظنون أن الله ظالم ولا يعمل كذا وليس من العدل، أو أنك ما تنسبونه إلى الله غير صحيح، أو أن الطبيعة هكذا في الدنيا ما في آخرة ولا غيره، والله عز وجل أنذر ولم يترك لنا عذرا، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. ولذا كل من سمع أن الله بعث رسولا ولم يبحث ولم يسأل ولم يهم، يعني استمع أي بلغه الكلام أن أمة عظيمة تبلغ الملايين يؤمنون بأن رسولا بعث اسمه محمد، اللهم صل عليه وسلم تسليما، ثم لا يبحثون، هم تركوا، هم تسببوا هذه الغفلة، ولذا وعد الله الغافلين، هؤلاء منهم، لا تنسب الظلم إلى الله عز وجل فقد أعذر، لأنذركم به ومن بلغ، يعني أنا جئت نذير تخويف بهذا الكتاب الكريم ومن بلغه أن هناك كتابا كريما، فلا تشك يا عبد الله في كفر هؤلاء، ولا تشك يا عبد الله أن من جاء، لأن هناك فيه منافق وهو في الدرك الأسفل من النار، منافقون مختفون ما يظهر عليهم، يصليك وصلاتك ويعبد، لكن لم تشق على القلوب، وهناك زنادق منافقون يظهرون الإسلام ثم إنهم يغطون ما في قلوبهم بأمر الناس تعظمه وتحبه، لا أحد يرضى أن رسول الله يهان، ومن سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال في حقه يعلم أن سكوته يؤدي إلى أمر عظيم، إن استطاع أن يبطش بهذا المنافق وإلا عمل ما استطاع أن يعمله، من نفاقهم وكيدهم علموا أنه لن يستطيعوا أن يأتوا للإسلام من هذا القبيل، قالوا قدسوا رجلا آخر وقولوا أن جبريل نزل بالرسالة لكنه أخطأ في الرجل فذهب إلى فلان، قولوا أن فلان أفضل من نوح وآدم وإبراهيم، ثم إذا وصلوا للرسول سكتوا لعلمهم أن بعض الناس سيما الذين لم يستوعبوا أمر الله عز وجل في خلقه يأتون بهذه الطامات، أتعلمون القصد منه؟ ولذا إذا وجدوا أمرا ضحكوا على أتباعهم، كما أن فرعون استخف قومه فأطاعوه، يعني استخف عقولهم، يعني وجدهم لبعدهم عن الحق لم يستعملوا العقول، فأتى بأمور العقل النزيه يأبى أن يسمع ذلك، قال ما في رب، أنا ربكم الأعلى، أخذوا هذا القول وسمعوه. هؤلاء جاءوا بهذه الطامات لأجل أن يقول الرسول التي تزعمون ترى ما هو صحيح، والكتاب الذي أنزل عليه محرف. الكلام هذا أفضل من تعيين من يقول هذا الشخص، لأنه لا يهمكم من هو، لكن عرفتم أن هذه الأقوال هي الصحيحة، أنتم قد بعضكم يعرف تصدر عمن وبعضكم لا يعرف، لكن إذا سمع كلاما يخالف هذا يعلم أن هذا مقصوده هدم هذا الدين، لا لأجل أنه يحرفكم إلى مذهبه، لا، حتى مذهبه لا يدين به. عويوا يا عبد الله، الله أعطاكم عقولا تفهمون بها الحق لا يكاد بكم، وقد يكون أقل منهم درجة، يأتي يزعم أنه قطب الله وغوثه وهو الذي يعرف ويريد أن يحاط به ويعظم، وله دسائس إما من قبله ذاته أو الشيطان يستخدم، يبعث رعاياه ونظراءه، فلان يعرف كذا ويدرك كذا من الأمور، والشيطان يتصيد أمور فيظهرها له فيقول. قد يبدأ الرجل وهو مخلص لكن على غير هدى فيضل، فيعجب به بعض الناس فيدخله زهو وتعظيم، فأصبح له أتباع لا يحب أتباعه إلا أن يذكروه في غيابه وشهوده، ولا يتحرك إلا إذا تقدموا بين يديه ومن خلفه وقدموا له من التعظيم والألقاب شيء عظيم، ولا يفعلون كذا إلا سعيا في مرضاته، ويرى الناس يتحركون بين يديه. بدايته هذه. ولذا الذي يستعمل الرقى أول ما يبدأ قد يكون مخلص، يرقى لفلان ويدعو لفلان، ثم يأتيه فلان وفلان آخرون، ثم يشاع الأمر ويزيد الشيطان عتوا على ذلك فيتمدد، فيأتوه النساء وغير النساء، أول ما يطلب الدنيا تدفع كذا مبلغ، وإن لم يشترط يفتح الباب فيذهب أعوانه فيطلبون، ثم ينحرف قلبه والعياذ بالله. ترى هكذا شأن الكاهن والعراف والساحر، كلهم أرادوا أن يبتغون شيئا من الدنيا، فقير وصاحب حاجة وغفل عن الله عز وجل، وعرف الشيطان حاجته فتمكن منه، قال افعل كذا تنال مطلوبك حتى يكون ساحر. فهؤلاء الذين عظموا أنفسهم بهذه الهالات قل أن يخل منها قطر، سيما في بلاد الأعاجم وفي البلاد العربية، لهم مساجد ولهم أماكن ولهم حالات لا تسمي أحد يا عبد الله، لكن اعرف الحق، كن عبدا لله لا لغيره، لا تمجد الأشخاص، احن عليهم، اعطف على عباد الله، احسن اليهم، من رايته خرج عن هذا فاعلم انه انما اراد علوا في الارض، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف، هكذا قراءه الجمهور. فقرأ ابن كثير لا يخف بالنهي، لا يكون في قلبك خوف أنك تظلم أو يهضم شيء من حقك، لا يخاف ظلما من عمل الصالحات واستقام. اعلم هكذا يقول الله عز وجل أنه لن تصاب بخوف أن فعل الآخرين من الجرائم تكون عليك. أبوك وأخوك وأهلوك ومن ولدت لا تحمل وزرهم، إنما هو وزرك وعملك الصالح، لا تخاف ظلما، لن تنال، لن يصل إليك ظلم غيرك، ولا هضم أن ما فعلته من حسنات لن تنقص، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اقرأ.
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى.
وكذلك، الكاف حرف تشبيه، ذا اسم إشارة، والكاف للبعيد أو للمخاطب. اسم الإشارة يعود على ماذا؟ أي ذلك الأمر من الوعد والوعيد وما فيه من جزئيات مخيفة أو مرغبة، أنزلنا هذا القرآن بذكر ذلك وتفصيله وبيانه. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا تنويها لهذه اللغة الشريفة، ليس في الكون لغة أشرف وأعظم من هذه، فيها البيان والعمق والدلالة، وألفاظها في غاية التفصيل، وتراكيب جملها بلغت من البلاغة وقدرة البيان ما لا يستطيع قلب أن يدفع ما يسمعه أو ينكره. هذه اللغة هي التي أنزل الله بها كتابه الكريم، هي التي عرفها الصحابة والتابعون، وحملها أهل العلم وبلغوها للناطقين بغير هذه اللغة وبينوا معانيها ومعالمها، فتلقاها أولئك بقلب، فانتشر هذا الدين من أقصى شرق الأرض إلى أقصى غربها. يقول الله سبحانه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. تصريف الرياح يعني تهب شمالا وجنوبا، تارة من الشرق وتارة من الغرب، لا تأتيك من جهة واحد. كذا صرف الله الوعيد، أخافهم بما ينالونه من جزاء في الدنيا، وما يحصل لهم من ضيق، وما يرونه من نكبات في أهاليهم وأموالهم، وما يرونه من نعم يغدقها الله عليهم وينجيهم من أمور يعجزون عن الخلاص منها. غفلاتهم ينسبون إلى فلان وفلان، أو ذكاؤه أو سرعة تحصيله. إذا قيل له ما شاء الله كيف تحصلت على هذا الفضل، يقوم يتفنن، يبين لك التخطيط والعقل الذكي وكيف ينسى الله ما يقول الله عز وجل. والله عز وجل يقول وصرفنا فيه من الوعيد، والوعيد إذا ذكر وحده يشمل الوعد والوعيد، لعلهم يتقون، لعل أصلها كلمة إشفاق وتأتي للترجي. الإشفاق يعني خوف، هذا الخوف مصحوب بحنو وحنان وعطف. تقول المرأة أشفقت على ولدها لما قال سبحانه في هذه الآية، اقرأ الآية يا عبد الله.
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون.
هذا لعل قلنا أنها رجاء وفيه إشفاق. الرجاء ليس في حق الله عز وجل، لأن الله خلق الكون يعلم أمرهم قبل خلقه، ويعلم ما يجول في صدورهم، ويعلم هذا الجبل متى يتفتت وما ينقص منه. الله ذكر أنه يعلم ما تنقص الأرض من أجسامهم، فلما قال سبحانه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم تقول لعلك تزورنا، يعني نرجو ذلك ولا ندري. هذا ليس في حق الله، إنما هي في حق المخلوقين، لعله يتذكر أو يخشى، أي في حق المخلوق، يعني في حق المخلوق لعله يحصل منه تقوى. التقوى يعني اتقاء المكروه وعمل الطاعة، لأن من عمل طاعة وتقرب بها إلى الله عز وجل فإنها اتقى غضبه وتلقى إحسانه. فالله عز وجل يقول صرفنا هذا القرآن من هذه الأمثال هنا وهنا لبيان أن الله عز وجل بين ولم يترك عذرا، وأوضح في غاية الوضوح أصناف هذا الوعيد وأصناف أهل الباطل، وبين وعده سبحانه وما ينالونه من جزاء، رجاء في حقكم أنه يتقون فيعودون إلى الله، أو أنه يحدث بمعنى يوجد في القلوب نوع من تذكر فيدركون أن الله وحده المتصرف وهو الذي يجب أن يعبد، وأن أيدي الباطل تكف وأن الحق يسود. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. يسأل:
إذا أصاب العبد أذى فقال يا وجه الله، هل هذا صحيح في هذا الموضع؟
أيه. ما في شيء، إذا أردت يا ذاته الكريمة، مو وجه الله يعني أجاهه، لأن هذا ما يستغاث بها، وإن كان صحيح يعني أي وجه الله أي أردت به، وجهك الكريم يعني ذاتك الكريمة، لم أقصد أحد إلا وجهك الكريم، يعني أردت بك، أردتك يا عبد الله أنت لا غيرك. نعم.
يقول: يا شيخي بما تنصحني حتى أكون من الذاكرين ومن مرتل القرآن الكريم، وكيف أكتب غيظي؟
كل من أقبل على القرآن بصدق فإنه ينفتح له منه علوم وهدى، ما ينقص أحد، من جالس القرآن لا ينقص بل يزداد. تعاهد كتاب الله وقرأه بتدبر، فإن جاءك شاغل انصرف عنه، اذكر الله سبحان الله وبحمده، فإن ذكر الله يلين القلب ويفتح بعض أنواع الهدى. فإذا اطمأننت وعاد إليك رشدك اتل كتاب الله لا يخلو منه، ثم إن أغلقت عليك كلمة راجع التفسير واسأل أهل العلم وقل رب زدني علما. نعم.
يقول: أستعمل السبحة فقط للعدد، هل من مانع شرعا؟
سبحان، لو استعملتها في المنزل ما في شيء، لو استعملت في ذلك السبحة وأنت تعي ما تقول ما في، لكن إذا مشيت أمام الناس فيها عرضت نفسك للقيل والقال، ثم لا تأمن نفسك أن من رآك معجبا بك أن يدخلك في نفس زهو، واعلم أنها القاصمة والعياذ بالله. يفعلها الصوفية ويفعل من يحملها 100 سبحة 100 عدد من الآلات ويأخذها الأعاجم، لكن ما عرفوا أن الفضل كتمان العبادة، وأن تأتي لما قيل له صلى الله عليه وسلم قال أمر التسبيح بالأصابع فإنهن مستنطقات عند الله عز وجل، لكن لا تكن كما يفعل بعض الناس يهاجمون أهل السبح يرون أنهم أهل بدع، لا ليسوا كذلك كله، بعضهم أخذها عادة، وبعضهم يرى أنه لا يكن قلبه إلا إذا وجد، وبعضهم يرى أنه لا يستطيع إحصاء العدد إلا بهذا، كل له كذا. أرشده إلى الأفضل، لا تسحبها منه عنوة تزيده باطلا، وليس من حق إنكار الباطل إن اعتقدت بهذا الأسلوب. أنا أعرف أن هذا الكلام قد لا يعجب قوم، لكن يا عبد الله إنه الحق إن شاء الله، اقرأ.
تحية المسجد هل هي واجبة ومن أخذ بالمذهب الحنفي وجلس عند دخول المسجد دون الصلاة ركعتين فما حكمه؟
المذهب الحنفي ما الحنفي ما يقول اجلس، ما يقول، افهم ما تنسبه إلى العلماء. الصلوات خمس، هن في أوقات، بعض تلك الأوقات نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها في غير الفريضة، الفرض إذا تذكرته صلِّه في أي وقت. في أوقات خمسة لا تصليها إلا لا تصلي فيها، نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. بعد طلوع الفجر ما في إلا ركعتين، وبعد صلاة الفريضة الصبح لا صلاة حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت الشمس انتظر أن ترتفع قيد رمح عن إقامة إنسان، ثم صلي ما شئت إلى وقت الزوال. الزوال ما يعرفه الناس، لكن يعرف قبل الظهر بدقائق كف عن الصلاة، ثم صلي ما شئت حتى إذا صليت العصر قف عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإذا غربت صل ما شئت. وفي أوقات ينهى عن قبر المسلمين، ما تقبرهم في ذاك الحين. هذه الصلوات تأتي أمور أنت لم تقصد فعلها في هذا الوقت المكروه، لكن صودفت، منها دخلت المسجد تصلي أو لا تصلي. فإذا قيل أبو حنيفة ما يقال إنه أمر قال اجلس ما في تحية مسجد، لا، إنما قال إذا دخلت في وقت مكروه اجلس لا تصلي. عرفت يا عبد الله؟ والصواب أن ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وركعتين بعد الوضوء هذه تفعل، ليست في أي وقت لا يتلحقها الكراهة. هذا الكلام خصصنا به تلك الأوقات المنهية عنها، ما نحن خصصناها. لا يمكن لمخلوق أن يعتدي على قول الله ورسوله المطلق تقول قيدناه، ما يمكن، المخلوق لا يستطيع تقييد كتاب الله. لكن جاءت أفعال صدرت منه صلى الله عليه وسلم وأيد بها أناس وأقرهم على ذلك، ففهم من مطلق هذه المجملات أن ما كانت ذات سبب تفعل، ولو كان الوقت وقت نهي لاكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.